مع القارئ محمد جواد بناهي نعيش هذه الدقائق وهو يتلو على مسامعنا الآيتين 15 بعد 200 والسادسة عشرة بعد 200 من سورة البقرة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. آيتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير، فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا إله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار، الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأزمة الأوكرانية إلى أين؟ تحديدا نسلط الضوء على آخر المستجدات في هذه الأزمة مستمعينا ومستمعاتنا، ومسألة اعتراف روسيا باستقلال منطقتين شرق أوكرانيا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. تشهد الأزمة الأوكرانية تصعيدا هائلا من قبل طرفي الأزمة، أمريكا والغرب من جهة، وروسيا المتمسكة بموقفها الرافض تجاه انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. فالأزمة المعقدة بما فيه الكفاية تزداد تعقيدا بالنظر إلى الاستراتيجيتين الغربية وكذلك الروسية. فالغرب المتمثل بأمريكا والناتو أعلنوا أنه في حال اجتاحت روسيا أوكرانيا لن يدخلوا في مواجهة مع روسيا، لأن كييف ليست عضوا في الحلف الأطلسي، انطلاقا من معرفتهم بأن أي حرب مع روسيا ستتدحرج إلى مواجهة نووية لذلك. فقد حددت واشنطن سقف المواجهة مع موسكو من خلال العقوبات وإخراجها من نظام سويفت العالمي. أي أن الاستراتيجية الغربية وصندوق النقد وكافة مراكز الأبحاث أكدت أنه في حال وقعت حرب أوكرانيا فهذا يعني أن الاقتصاد العالمي سيتضرر، وهذا يؤكد بأن الدول أمام أزمة عالمية كبرى ولا تستطيع أمريكا أن تغطي هذه الأزمة. وطالما لم تجد أمريكا والغرب أي بديل للطاقة الغازية الروسية، لذا فإن أمريكا ستحاول من خلال فرض عقوبات على روسيا وخصوصا من ناحية الطاقة، تحاول أن توجد شرخا كبيرا بين أوروبا بصورة عامة وألمانيا بصورة خاصة مع روسيا. وهذا ما لم ترغب به أوروبا في الأساس، لأن موضوع إدخال أوكرانيا إلى الناتو سيدخل تلك المنطقة في أتون حرب مباشرة مع روسيا، وهذا ما دفع بالدول الأوروبية إلى التأكيد على تفعيل الحل الدبلوماسي، معتقدة بأن أمريكا تحاول تأزيم الوضع أكثر فأكثر لتقود العالم إلى المجهول والجحيم، لأنها لا تستطيع أن تصدق أن عالم القطب الواحد قد انتهى وإن أي حرب دخلتها خسرت بها. المراقبون يعتقدون بأن الإصرار الغربي على تجاهل المطالب الروسية وتصعيده العسكري لصالح كييف دفع في أول خطواته إلى الانزلاق إلى معركة ربما لا يتمناها طرفاها، من خلال إعلان الرئيس الروسي بوتين اعتراف بلاده باستقلال المنطقتين المنفصلتين شرقي أوكرانيا منذ مايو عام 2014، وهما دونيتسك ولوغانيسك في حوض دونباس الشرقي، ومطالبته مجلس الدوما الروسي بالتصديق على القرار. إذن الرئيس الروسي بوتين قرر أن يرسم خطا فاصلا لحسم الأزمة الأوكرانية ووضع النهاية لمراوحتها في دائرة التخبط الأمريكي والأوروبي وتيييل الاتهامات له بالسعي لغزو كبير وعنيف لأوكرانيا. وبصورة عامة إن أمريكا تقوم حاليا بدفع أوروبا إلى الهاوية، فاعتراف بوتين بالمنطقتين المفصليتين عن أوكرانيا تبع إعلان موسكو بالدفاع عنها، معتبرا أن هناك بين روسيا وهذه المناطق اتفاقيات تعاون دفاعية، فبانت طلائع طوابير طويلة للدبابات وباتت ناقلات الجنود والمدافع في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في الشرق الأوكراني، بعد مرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إعلانه الاعتراف باستقلال المنطقتين رسميا عن أوكرانيا. في هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع جمهوريتي لوغانسك ودونيسك تسمح بنشر قواعد عسكرية روسية على أراضيهما، أي أن اللعبة الكبرى تجاوزت أوكرانيا مستمعين الأكارم إلى قواعد التوازن العالمي الجديد، سواء اندلعت الحرب في أوكرانيا أم نجحت الدبلوماسية في تفاديها قبل ساعة الصفر، فإن العالم يقف على عتبة حرب وصفها رئيس الوزراء البريطاني بأنها ستكون أكبر حرب بعد الحرب العالمية الثانية، وأن التصعيد بات الآن سيد الموقف. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الأزمة الأوكرانية إلى أين محور حديثنا في لقائنا هذا، في إشارة إلى تصاعد الأزمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حول أوكرانيا، وطبعا المستجدات الموجودة في هذا الملف وربما تكون هي كثيرة إن شاء الله سنتوقف عندها مع استضافتنا لضيوف كرام ونبحث فيها هذا العنوان. أحبتي الكرام، ودعونا انتقل إلى تطبيق الواتساب ليرى مساهماتكم التي وصلتنا في إطار حديث لقائنا هذا. مستمعين الأحبة، شكرا جزيلا لأختنا الفاضلة أم علي من البحرين، والتي كتبت لنا برسالتها تقول: السلام عليكم. التوجهات الأمريكية دائما تتجه للحرب والتشنيع ونشر الإشاعات وإيقاد النار الحرب، لأنها في توجهاتها تريد فائدتها وربحها فقط، حتى فوق أوكرانيا وأهلها فهي تقفز ووثبة الشياطين وتنشر الإشاعات. ولولا حكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحسن تصرفه وأعلانه استقلال الولايتين إلا أن أمريكا لم تسكن من ثورانها وهيجانها، وهي تريد معاقبة الجانب الروسي وما ورائه من العواقب والإجراءات التي قد يتم إجراءها بالحرب. وهذا هو بيت القصيد وبالضبط ما تريده أمريكا في وثبتها، فهي تريد شيطنة الجانب الروسي المتعقل، بينما هي الشيطان الأكبر الذي يريد الهيمنة على الجميع وتبحث عن القطب الواحد في العالم. أم علي من البحرين، شكرا جزيلا لك على مساهمتك معنا. ومستمعينا مستمعاتنا، وأنا أتواصل معكم في هذا اللقاء وأستمر مع تطبيق الواتساب والمساهمات التي تكون معنا. هذه رسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. أعتقد أن السيد بوتين لن يعيد أفغانستان ثانية في كييف كما يبدو الغرب، ولكنه سيدخل أوكرانيا عندما يكون في عراق زجاجة. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن ولتواصلك الطيب مع إذاعة طهران، وهذه هي الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي. طيب أنتقل إلى ضيفي من تونس الأستاذ زهير حمدي الباحث والمحلل السياسي يكون معنا. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ زهير.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا وانضمامكم إلينا في هذا البرنامج سيد الكريم. ماذا يعني اعتراف روسيا باستقلال منطقتين شرق أوكرانيا؟
هو في الحقيقة يجب أن نفهم ما يدور الآن في المنطقة تلك من أحداث في إطار إعادة خلط الأوراق مجددا بعد عقود عديدة من نظام عالمي ونظام دولي هيمن فيه القطب الواحد، خاصة منذ سنة 1990 بعد سقوط جدار برلين وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي، تفكك الاتحاد السوفيتي، هيمنت على النظام العالمي وعلى العلاقات الدولية دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية، ونفذت ما تريد بدون أن يكون هناك عنصر توازن في المجتمع الدولي. اليوم نستطيع أن نقول أن روسيا منذ فترة باتت تشعر بأن هناك خطر يهدد أمنها القومي بمحاولة اقتراب حلف الناتو من حدودها، وكانت ترفض ذلك في كل مرة. في السنوات الماضية استطاعت روسيا بقيادة رئيسها الحالي بوتين أن يعني تعيد بناء.
نعم أستاذ زهير. طيب على ما يبدو فقدنا ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ زهير حمدي من تونس، كان يحدثنا حول الأزمة الروسية الأوكرانية. مع شديد الأسف فقدنا هذا الاتصال من جديد مستمعينا الكرام، لا بأس. لكن عبر تطبيق الواتساب علي الموسوي من العراق يقول السلام عليكم، تحية طيبة. الأزمة الأوكرانية نذكر تذكر الدول وشعوبها المتجاورة أن احترام سيادة بعضها مهم في استقرارها، ومن هنا صدور هذا قرار مجلس الأمن الدولي يوم أمس بحق العراق بعد أن سدد جميع ما بذمته كتعويضات على بعد اجتياح النظام السابق لدولة الكويت عام 1990، وهذا درس للمجتمع الدولي. شكرا للأخ علي من العراق على هذا التواصل ولهذه المقارنة التي طرحها فيما يخص بمحور حديثنا ولقائنا هذا، بارك الله بك أخي علي، شكرا جزيلا لك. وأيضا هناك رسالة من الأخ عبد الله من السنغال الذي يكتب السلام عليكم، لا مصافحة قالها شيخ شهداء المقاومة راغب حرب ويتردد في ظل موجة التطبيع مع الكيان الغاصب بالجهاد، وهو خط جسده أو خط جسده سيد شهدائنا عباس الموسوي من خلال تربية جيل مقاوم وشعل العديد من شرارات العمليات حتى النصر من خلال السعي لتعظيم القدرة وتحقيق الانتصارات. بارك الله بك أخي. المساهمة لم ترتبط بمحور حديثنا في هذا البرنامج، ولكن شكرا جزيلا لأنك بعثت لنا وتتواصل مع إذاعة طهران العربية. عبد اللطيف من اليمن الأخ الكريم الذي يكتب إعلان الدولة الروسية الاعتراف بإقليمي لوغانس ودانتسيك، وهذا يعني بداية حرب استقلال هاتين الدولتين الناشئتين. أتوقف إن شاء الله عند هذا الفاصل مستمعينا مستمعاتنا، وبعد ذلك أعود لكي أكمل ما تبقى من حديث في لقائنا لهذا اليوم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم، عدنا لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ونحن برفقتكم في هذا البرنامج. أنا أشكر الأخ عبد اللطيف علي السراجي من اليمن. أنا توقفت عند فاصل ولم أقرأ مساهمته في هذا اللقاء لأنظر إليه نظرة، وهو يتحدث عن القرار الروسي على الانقلاب الذي حصل في أوكرانيا على نظام الحكم السابق الموالي لروسيا، صعود نظام حاكم موالي للغرب والذي شكل خطورة على الأمن القومي الروسي وتوسع خطير في خاصرات الدب الروسي. الوضع الحالي يدلل على تقاسم غير معلن روسي غربي لأوكرانيا، بحيث تأخذ روسيا إقليمين ويأخذ الغرب البقية، وهذا التقاسم لن يكون نهاية المطاف. في حالة ضعف الهيمنة الأمريكية، فاحتمال أن تتوسع الدولتين المعترف بها من جانب أو بهما من الجانب الروسي، وإذا ضعف الجانب الروسي فسيحدث العكس. لكن المؤشرات كلها تدل على أن روسيا تشعر بالتهديدات من توسع حلف الناتو شرق أوروبا، وأنها قد تتخذ قرارات أكثر صرامة في حال ازدادت التهديدات الغربية في شرق أوروبا، وقد تغير الحالة وأصبحت أمريكا أو تغير الحال وأصبحت أمريكا إمبراطورية عجوز، وبإمكان الدب الروسي أن يقف في مواجهتها. شكرا لعبد اللطيف من اليمن الذي ساهم معنا. الأخ أبو محمد مهدي يقول: التحية لك أستاذ مصطفى ولضيوفك وللمستمعين الأكارم. أي أزمة تتدخل فيها أمريكا وبريطانيا فاعلم أن الطرف الآخر على حق، هو روسيا الاتحادية. أيضا رسالة صوتية بين يدي من الأخ أبو محمد مهدي، استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الأزمة الأوكرانية تديرها أمريكا وبريطانيا والغرب الاستعماري، وإذا وقعت حرب بين روسيا وأوكرانيا فإن روسيا تعرف الطريق إلى حسم المعركة، أما عسكريا أو دبلوماسيا، وموسكو قادرة أيضا على الرد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأبي محمد مهدي من اليمن على تواصله مع إذاعة طهران، الرسالة التي استمعنا إليها. وانتقل إلى ضيفي من العراق هذه المرة، ينضم إلينا الدكتور صادق الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور الهاشمي، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور في هذا اللقاء، وأهلا بكم أيضا. حدثنا دكتور، ماذا يعني اعتراف روسيا باستقلال منطقتين شرق أوكرانيا؟
هذا يعني أن الخريطة الدولية قد تغيرت تماما، ولم يعد بمقدور أمريكا ولا العطلة ولا حتى أوروبا أن تتخذ أي قرار أو إجراء رادع لروسيا أو الصين. وقد أدرك الصين وأدركت روسيا أن هناك ضعفا عطلسيا وضعفا أوروبيا وضعفا أمريكيا تحاول من خلاله استعادة نفوذها وقوتها بعد أن تقهقرت إبان انهيار الاتحاد السوفيتي. بالتأكيد ما نقرأه هو ما يقرأه نفسه بوتين والصين، أن العالم في تغير وأن المستقبل ينبئ عن صعود قوة جديدة هي الصين والروس والجمهورية الإسلامية والقطب الإسلامي. أما فيما يخص روسيا واعترافها بإقليمين من أوكرانيا، أنا أعتقد الحق التاريخي لو أن روسيا اعترفت بكل أوكرانيا وضمتها إلى خريطتها الجغرافية الروسية،
نعم،
فإنها من حقها، لأن هذه أراضي روسية بالأصل إلى زمن انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 في زمن كروشوف. نعم، هذا واحد. ثانيا وثالثا، الأمر المهم الذي يجب أن نقرأه أن لم يكن بعد اليوم بمقدور أمريكا أن تشكل تهديدا للدول العالم، كانت تتخذ من أوكرانيا مكان تجسس ومكان نصب صواريخ لتهديد الاتحاد السوفيتي، لتهديد روسيا. روسيا ترد بالمثل، ومن حقها أن تدافع عن حدودها وعن عمقها الاستراتيجي وعمقها الأمني.
نعم. طيب دكتور صادق الهاشمي، سؤالي لك هو حول أهمية هاتين المنطقتين، يعني دونيتسك ولوغانسك، وتأثيرهما على أزمة أوكرانيا برأيكم، ما هي أهميتها؟
دونيتسك وهذه المنطقتين فضلا عن البلقان يمتازان بما يلي: أولا أنهما ملاصقتان لجغرافية روسيا، جغرافية روسيا. ثانيا فتأمينها، تأمين هاتين المنطقتين يعد تأمين لعقل الروس، ولا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم هذه الأراضي من الصاعق لنصب الصواريخ وماكن التجسس والاختراق للعمق الأمني الروسي. هذا أولا. ثانيا ظهور الغاز وظهور معادن هائلة تشكل 15% من الاقتصاد العالمي في هاتين المنطقتين.
نعم.
بلا إشكال هذا الأمر مهم في المعادلات الدولية، كون الاقتصاد عامل مؤثر وخاصة الطاقة النظيفة في المستقبل.
نعم جيد. وإذا أردنا أن نتحدث عن الخطوات والجهود الدبلوماسية، يعني ماذا تعني برأيكم في هذه الأوضاع وهذه الأزمة؟
روسيا اعترفت باستقلال المنطقتين، فليكن ما يكن من العالم، وثبت أن لا شيء لدي الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتحالفة معها من بعض الدول الديول الأوروبية إلا مزيد من العقوبات. الروس قبل أن يتخذوا هذه الخطوة كانت هناك اجتماعات متتالية أدركت أن هذه العقوبات لم تشكل قدرة على قهر الروس نحو هذا القرار، وقارنوا وقايسوا بكل دقة أن البقاء مكتوفي الأيدي ويسمح للتمدد الأمريكي أن يصل والتهديد متاخما لأراضيهم أكثر خطورة من الحصار ومن العقوبات.
جيد. ويعني إذا أردنا أن نتحدث عن الدول الغربية، وأنتم أشرتم لربما في حديثكم إليها، لماذا يكون اعتراف موسكو مهما وحساسا بالنسبة للغرب؟
طبعا موسكو اليوم ليس هي موسكو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. موسكو اليوم والصين كذلك وإيران كذلك والهند كذلك تشكل قوى كبرى وهائلة، وتكاد أن تتغير المنطقة إقليميا ودوليا لصالح أقطاب ومحاور جديدة. وأنا أعتقد الحدث الروسي في الاعتراف بمنطقتين من أوكرانيا يشكل مقدمة أساسية جادة لتغيير التوازنات الدولية والبنية الدولية التي تنعكس على السنوات القادمة.
نعم. وهل برأيكم هذا الاعتراف الروسي يعني بهذا الاعتراف سينهار اتفاقيات مينسك والأمال في حل دبلوماسي للصراع في شرق أوكرانيا، أم أن فرص العمل الدبلوماسي لا زالت متاحة؟
لا طبعا فرص العمل موجودة إما لم تتخذ أمريكا موقفا، وإلى الآن أمريكا بحال يمنعها أن تتخذ أي موقف، وليس من حقها هذا الموقف ولا حتى بريطانيا ولا فرنسا. إعلان بوتين أنه مستعد للتفاوض دليل على أن هناك مجالات واسعة للتفاوض، مجالات واسعة للوساطات، مجالات واسعة لحل حالة الأمور. أنا أعتقد هناك إشارات من الرئيس الأمريكي والرئيس البريطاني أنهم تقبلوا على هذا الأمر الواقع، وليس أمامهم إلا المفاوضات وإلا الحل الدبلوماسي، وغير مستعدين لإطلاق طلقة واحدة للدفاع
نعم
عن أوكرانيا من الغزو الروسي أو من تغيير المعادلة والخريطة الروسية الأوكرانية.
نعم. أنا أشكر الدكتور صادق الهاشمي في جزيل الشكر، رئيس مركز العراق للدراسات، لحضوره ولإتاحته الفرصة لنا في هذا البرنامج. اسمحوا لنا مستمعينا ومستمعاتنا توقف عند هذا الفاصل، وعودة طيبة لحضراتكم بعد قليل.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن المهم أن نظل متحدين بعزم وأن نحدد بشكل مشترك نهجنا وإجراءاتنا الجماعية. وكان بوتين قد أعلن الاثنين مستمعينا الكرام عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك محملا حكومة كييف المسؤولية عن انهيار اتفاقات مينسك. وكذلك في الأنباء أيضا ورد في هذه الأزمة وحولها أن قالت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رفض تركيا الاعتراف بالخطوات التي تنتهك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى حل بموجب اتفاقيات مينسك. وقال مكتب أردوغان أن الرئيس التركي أبلغ بوتين أن تصعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ولا سيما الاشتباك العسكري لن يعود بالنفع على أحد، مؤكدا على ضرورة استمرار الاتصالات الدبلوماسية واللقاءات بين الجانبين. كما قال أردوغان أنه أيضا يثمن تعاون بوتين الوثيق بشأن القضايا الإقليمية ويرغب في استمرار ذلك التعاون. وأضاف المكتب الرئاسي الرئيس أردوغان الذي جدد دعوته لحل المسألة من خلال الحوار، قال إنه من المهم أن تكون الأولوية للدبلوماسية وأن تركيا تواصل موقفها البناء في حلف شمال الأطلسي. من جهتها أفادت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي تبادل تقييمات الوضع فيما يتعلق باعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وجاء في هذا البيان حول تبادل الرؤساء تقييمات الوضع فيما يتعلق باعتراف روسيا بالجمهوريتين، كما جاء التأكيد على الضرورة الموضوعية للقرار المتخذ في مواجهة عدوان السلطات الأوكرانية في دونباس ورفضها القاطع الامتثال لاتفاقات مينسك. وأثار اعتراف بوتين باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ردود فعل قوية شملت عقوبات من الدول الغربية، وتحظى تركيا طبعا وهي عضو في حلف شمال الأطلسي وتملك حدود مع كل من أوكرانيا وروسيا بالبحر الأسود بعلاقات جيدة مع كليهما، وطبعا تعارض تركيا العقوبات من حيث المبدأ. وأنقرة قد عرضت التوسط في الأزمة وحذرت من مغبة الصراع العسكري الذي دائما ما وفي هذه الأيام نرى يقال بأن أي صراع عسكري سيؤدي إلى حقيقة حرب عالمية أخرى. من جديد مرة أخرى أعود للأنباء التي تكون في هذه الأزمة مستمعينا مستمعاتنا حول أزمة أوكرانيا حقيقة وتداعيات العقوبة الغربية. يمكن طرح تأثير الإجراءات العقابية لواشنطن وأوروبا بروسيا ولا سيما الاقتصادية المالية لهذا البلد. وطبعا هناك تحذير من قبل موسكو من ارتدادات العقوبات على الغرب والإضرار بالطاقة العالمية وأضرار تأتي من هنا وهناك على هذه المسألة. وهل ما زال هناك إمكانية للعمل الدبلوماسي بعد تأجيل قمة بايدن بوتين ورفض دور غوتيريش من قبل منظمة الأمم المتحدة في هذا الإطار؟ مستمعينا مستمعاتنا أبقى عبر مواقع الإخبارية وهذا الخبر عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يقول أننا سنقدم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا في وقت قريب يتضمن أسلحة دفاعية نوعية. لفت في تصريح له إلى أنه ما زلنا نأمل خفض التصعيد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكننا جاهزون للرد وكذلك لفرض مزيد من العقوبات. كما أوضح بوريس جونسون أن الوحدة مع حلفائنا مهمة جدا وسنطوق مصالح بوتين في باريس ولندن ونيويورك بشكل متزامن. لودريان وزير الخارجية الروسي يقول العقوبات ضد روسيا سيتم تنفيذها بصفة مستعجلة، ويقول العقوبات ضد روسيا أننا سنترك باب الحوار مفتوحا مع روسيا لتفادي الحرب إلى جانب العقوبات التي ننفذها بشكل عاجل. ويقول في مؤتمره الصحفي سيتم تسريع وتيرة فرض العقوبات على روسيا في حال تعنتها، وشدد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد جعل أوكرانيا دولة بلا سيادة. لفت لوديريان إلى تفعيل العقوبات على روسيا فورا وقد نفرض المزيد. كما لا بأس بنا أن نشير إلى الخارجية الألمانية التي أشارت إلى أن عقوباتنا ستقيد قدرة روسيا على جمع الأموال من الأسواق العالمية، وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى أن المجتمع الدولي يخضع للاختبار من قبل موسكو في الأزمة الأوكرانية وروسيا. ولفتت في مؤتمر صحفي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يحاول إعادة عجلة التاريخ في شرق أوكرانيا إلى الوراء على حساب جيرانه، موضحة أن بوتين يسعى إلى إلغاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة. وشددت الوزيرة الألمانية على أننا فرضنا عقوبات على روسيا تستهدف شركات، مصارف، أفراد متورطين في انتهاك سيادة أوكرانيا، كما تشير هذه الوزيرة وتقول يجب الإبقاء على نافذة المفاوضات وهي تكون مفتوحة لتفادي الحرب في أوروبا، كما رأت أن روسيا معزولة بسبب خطواتها الأخيرة، ولا يمكن أن تكون هذه استراتيجية مستدامة كاشفة أن العالم سيكون مختلفا بعد الأزمة الحالية بشأن أوكرانيا. وأيضا هناك أنباء عن حقيقة بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن دول الأعضاء في التكتل أعطت الضوء الأخضر من خلال مبعوثها إلى بروكسل لفرض الحزمة الأولى من العقوبات على روسيا. نعم مستمعينا مستمعاتنا، كل هذه الأنباء طبعا تأتي بسبب إعلان الرئيس الروسي يوم الاثنين باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك انضمامها إلى روسيا، لكن روسيا ترد طبعا على هذه الأنباء وعلى هذه التصريحات وعلى هذه المواقف الأوروبية التي تأتي، وتقول أنها سترد بقوة على هذه العقوبات ما كانت من الدول الغربية والأمريكية الجديدة المفروضة عليها طبعا. وهذا الرد لن يكون بالمثل بالضبط كما أشارت الخارجية الروسية في بيانها، أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة هي تأتي ضمن سياق المحاولات لواشنطن المستمرة لتغيير نهج روسيا، و تلجأ مرة أخرى تلقائيا إلى الأدوات التقييدية غير الفعالة وغير البناءة من وجهة نظر المصالح الأمريكية نفسها. انضم إلينا في الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور، أرحب بك أستاذ مصدق، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياتي لكم لك أستاذ،
حياكم الله
ومستمعينا الأفاضل،
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا أستاذ مصدق بور. لنبحث أستاذ مصدق بور في البداية، ما تأثير طبعا برأيكم الإجراءات العقابية لواشنطن وأوروبا لروسيا، ولا سيما الوضع الاقتصادي المالي في هذا البلد؟
نعم شكرا. أنا أعتقد أنتم تفضلتم يعني قبل قليل، قلتم يعني الولايات المتحدة الأمريكية لجأت إلى نفس يعني أدواتها التقليدية التقييدية، وهي غير فعالة يعني، وأساساً لا تجد نفعاً يعني، هي ليست لديها بديل آخر يعني. موضوع الحرب أساساً يعني هذا الموضوع مفروغ منه يعني، هذا الموضوع منتهي، وهناك انقسام داخل الكتلة الأوروبية في موضوع الحرب، وبالتالي ليس أمامهم سوى يعني هذه اللعبة القديمة البالية يعني موضوع العقوبات كما يفعلون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني أنا أعتقد أن روسيا يعني لديها يعني تزال يعني لديها إمكانيات كبيرة حتى تحجم يعني هذه الأضرار التي قد تترتب يعني على هذه العقوبات، أي عقوبة كانت يعني عقوبات خارجية، وبالتالي يعني لا أعتقد يعني أن ذلك سوف يترك تأثيرا كبيرا يعني. الأمريكيين هم قالوا يعني بعد 4 أيام سوف يفرضون يعني 4 مجموعات من هذه العقوبات أو الإجراءات التي تقيد الاقتصاد الروسي يعني بدأ من يوم الأربعاء.
نعم.
ويريدون المفروض عقوبات كاملة بحق يعني المؤسسات العسكرية والبنوك العسكرية، وأيضا عقوبات على أشخاص في النظام الروسي. وبالتالي أنا لا أعتقد يعني هذا الشيء سوف يستطيع أن يجبر يعني هذه العقوبات الغربية سوف لن تكون قادرة على أن تجبر روسيا مطلقا يعني، حتى أنها غير قادرة على أن تنال شيئا يعني من الأسواق العالمي، وإنما بالعكس سوف تؤثر على يعني الأمريكي والجانب الأوروبي أنفسهم.
نعم.
لأن هم اقتصادهم أيضا سوف يتضرر بشكل كبير، وبالتالي يعني هذه العقوبات هي سوف يكون لها مردود سلبي وخطير جدا، خاصة طيب. على الجانب الأوروبي وعلى الجانب الروسي. أنتم تعلمون أن الغاز الروسي يذهب إلى أوروبا، وبالتالي أي قطيعة أو أي مقاطعة غازية يعني
ستكون أزمة كبيرة، ونحن لازلنا في فصل الشتاء.
نعم في فصل الشتاء. وبالتالي يعني في أساس يعني هم في الواقع يعاقبون أنفسهم، يعني قبل أن يعاقبوا روسيا، يعني روسيا هي صاحبة الغاز وهي تستفيد يعني من هذه الطاقة، وبالتالي روسيا دولة كبرى، دولة عظمى، وتمتلك يعني كل المقاومات. يعني أنا أعتقد يعني نفس هذه التجربة الفاشلة فيما يتعلق بإيران يريدون تكرارها، ولا مناص لديهم، ولا يعني حيلة أخرى لديهم مطلقة.
وقد استشهد يعني استشهد الرئيس الروسي بإيران وفرض العقوبات على إيران في حديثه، وكيف قال أننا حولنا التهديدات إلى فرص.
فرص فعلا يعني هذه التهديدات أساسا يعني مثل هذه التهديدات هي فرص، لأن اقتصاديات الدول التي تتأثر بالحظر يعني هي ليس الحظر، يعني هو الحظر في الواقع هو يفيق هذه الدول إلى رشدها، يعني هو يتسبب بأن تصفو هذه الدول وتعمل على إزالة هذه مواطن الضعف في اقتصادها، كما هو الحال في إيران. يعني في إيران أيضا إيران كانت تعتمد يعني على الطاقة النووية كمصدر وحيد لاقتصادها، وبالتالي تسببت العقوبات بمشاكل، ولكن اعتمدت على قواها الذاتية الاقتصادية واستطاعت أن تنتج ما تحتاج إليه. والمثل القائل يقول أن يعني الحاجة يعني هي أم
الاختراع.
نعم بالتأكيد يعني هذا الشيء بدأ يحصل في روسيا طيب. أيضا يعني إذا كان هناك خلل بالتأكيد سوف يرفعون هذا الخلل.
أستاذ مصدق بور، هل ما زال هناك إمكانية للعمل الدبلوماسي يعني بعد تأجيل قمة بايدن بوتين، وطبعا هناك رفض لوساطة من قبل بعض البلدان وتحديدا غوتيريش، يعني رأينا الأمين العام للأمم المتحدة رفضوا دوره كذلك.
نعم فعلا يعني العمل الدبلوماسي هم يصرون يعني بالعودة إلى هذا العمل الدبلوماسي، والنتيجة هو العمل الدبلوماسي. أنا شخصيا لا أتوقع أن الأمور يعني تؤول إلى 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 نزاع عسكري، لأن هذا النزاع سوف يكون نزاع خطير وليس مصالحهم. ثم أن هناك تردد، يعني ليس هناك انسجام ولا هناك موقف موحد داخل الكتلة الغربية ضد روسيا. يعني بريطانيا هي تسحب نفسها، ولألمانيا أيضا تحفظات خاصة، فرنسا أيضا تحفظات خاصة، وبالتالي جانب روسيا ويلعب اللعبة يعني بذكاء، ويعلم يعني يعلم أنه هؤلاء ليست بيدهم يعني قوة أو تلك القوة التي يستطيعون أن يركعوها، وبالتالي هي لا تخشى هذه العقوبات وأعلنت بأنها سوف تصمد أمامها وتفشلها. أنا أعتقد يعني الجهود الدبلوماسية بالتأكيد سوف تعود. ثم الموضوع يعني موضوع يمس يعني السيادة الروسية. روسيا أعلنت منذ القدم يعني هي أولا ضد تعتبر يعني امتداد الناتو إلى
أوكرانيا
على خط أحمر بالنسبة لها، وبالتالي هي مستعدة يعني حتى تحارب، يعني مستعدة للوقوف بوجه هذه المؤامرة، وبالتالي هذا الموقف موقف روسي وهو موقف محق، يعني لا تسمح لهؤلاء أن يأتوا ويبنوا قواعد على أسوارها، وبالتالي من حقها أن تدافع عن نفسها.
نعم. طيب في سؤالي الأخير أيضا لك يا أستاذ مصدق، هل حقيقة موسكو هي في وارد اجتياح أوكرانيا أم لا؟
أنا أعتقد هناك تضخيم. نعم هناك تضخيم كبير. هناك تضخيم كبير لهذا الموضوع أساسا. يعني رئيس لماذا يعني تحركت روسيا عسكريا؟ يعني إذا أردنا ندرس الأسباب، أسباب واضحة، يعني هم بدأوا بنقل معدات وأسلحة ومنظومات صاروخية وأسلحة مختلفة، يعني بدأوا ينقلونها إلى أوكرانيا. وبالتالي يعني هم شجعوا أو أثاروا حفيظة روسيا لكي هي أيضا تتحرك عسكريا وتعلن اعترافها باستقلال الجمهوريتين يعني في أوكرانيا. يعني لا لاحظ يعني كل هذه المضاعفات الخطيرة هي تسببت أو انطوت على الموقف الغربي والأمريكي. يعني هم لم يتخذوا موقفا حكيما لحل وإزالة امتصاص يعني هذه الأزمة
نزع
فتيلة. وبالتالي يعني هم صعدوا والجانب الروسي هو أيضا قابل التصعيد ومضطر لكي يساعد. يعني احنا نعلم ايضا رئيس روسيا انه هو شخص عنيد.
نعم احسنتم.
ويقول بانه لن يسمح مطلقا يعني لهؤلاء ان يمسوا من السياده الروسيه. وبالتالي انا لا اعتقد ان الامور سوف تذهب باتجاه الحرب والفرص الدبلوماسيه سوف تعود. وكل ما في الامر يعني هم بسبب اسباب مختلفه يعني ربما اسباب اقتصاديه هم صعدوا وأرادوا أن يحققوا بعض الأهداف وأيضا فشلوا حتى
شكراً.
في تحقيق هذه.
نعم شكرا جزيلا للأستاذ مصدق مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي الذي رافقنا في هذا اللقاء. بارك الله بكم سيدي الكريم. حياكم الله. قبل أن أودعكم مستمعينا الكرام انتقل إلى قوم المقدسة. أبو عمار البهبهاني كتب لنا يقول من المؤكد أن أوكرانيا كانت عميلة لأمريكا قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، ثم بعد انهيار هذا الاتحاد وجدنا أوكرانيا ليس فقط عميلة بل تابعة مؤتمرة بالأوامر الأمريكية، وهذا ما شاهدناه في احتلال العراق عام 2003. فقد شهدنا القوات الأوكرانية المنتشرة بكثرة داخل العراق خاصة جنب الحدود العراقية الإيرانية قرب معبر مهران. ستتلقى أوكرانيا الدرس المؤدب لها المؤدب لها كما ستتلقى دولة الإمارات والبحرين الدرس في المستقبل. سلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار بارك الله بك وشكرا، رسالة طيبة وجميلة قرأناها في لقائنا لهذا اليوم. وألف شكر وتحية لكم السمعين الكرام لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية في أمان الله.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. إرادة الله وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. لا قراري وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومن جاء لكل سار. مأوى ومن الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. أقدار ربي يرسمنا رسما في الأرض
إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري.
أعيش عمري القصير هديا كما يريد الإله أحيا، إلى جنان الخلود سعيا، لمستقر بها وداري، لمستقر بها وداري.
إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري، تريد في ساحه اختباري، تريد في ساحه اختباري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أقضاكم علي.
تجليات الرحمة الإلهية في قضاء أمير المؤمنين علي المرتضى عليه السلام. كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. الهندسة الصوتية مججان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
السلام عليكم أيها الأطائب، معكم على بركة الله في هذا المسلسل الذي اقتبسنا عنوانه من الحديث النبوي الشريف المروي من طرق مختلف المذاهب الإسلامية كافة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقضاكم علي.
أخوة الإيمان، كان من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في إجراء حدود الله عز وجل أن لا يجري حدا إلا إذا قامت بينة تامة لا شبهة فيها، أو إذا أقر الجاني بجريرته المستوجبة للحد بتمام الاختيار دون أدنى إكراه. روي عن الكافي ودعائم الإسلام وتهذيب الأحكام صلوات الله عليه أنه قال: من أقر عند تخويف أو تهديد أو حبس أو ضرب أو تعنيف فلا حد عليه، وجيء له برجل اتهم بسرقة فخاف عليه السلام أن يتهيب منه إذا سأله فيقر بما لم يفعل، فقال عليه السلام له: أسرقت؟ قل لا إن شئت. فقال المتهم: لا، لم أسرق. ولم تكن عليه بينة، فخلى عليه السلام سبيلا.
ها قد أقر هذا الفاسق بجريرته، فأقم عليه حد الله علي.
مهلا يا ابن الكوى، ألا تتقي الله؟ هل مثلك من يعلم أمير المؤمنين حكم الله؟
دع عنك التعصب لعلي مولاك يا قنبر، إني أقول الحكم لله، وقد عرفنا حد الفاحشة التي ارتكبها هذا الفاسق. فلما تأمرني أن أتقي الله؟
إنما أمرتك بتقوى الله لأنك غفلت عن أن أبا الحسن هو أعلم الخلق بحكم الله.
لو علم حكم الله لسارع لإقامة الحد بعد أن أقر هذا الفاسق بجرمه.
يا رجل يا ابن الكوى، إنما أقر الرجل مرة واحدة، وقد أمر رسول الله أبا الحسن بأن لا يجري الحد بالمقر إلا إذا أقر بجرمه طواعية لا كرها 4 مرات متطابقة.
ماذا تقول يا قنبر؟
نعم هذا هو.
يا أمير المؤمنين، إني قد عصيت الله جبار السماوات والأرض وارتكبت الفاحشة، فطهرني يا أبا الحسن، فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
يا عبد الله، هل لا تبت بينك وبين ربك التواب الرحيم؟ إن هذه التوبة أحب لأمير المؤمنين من أن تفضح نفسك. ألم يدعك أمير المؤمنين لذلك في إقرارك الأول؟ ها؟
ويحك يا قنبر، تريد أن تصد عن إقامة حد من حدود الله؟ دع هذا الفاسق يقر بذنبه، هذا هو إقراره الثاني، بقي الثالث.
يا إلهي.
ثم أقر الرجل إقراره الثالث والرابع، طالبا من أمير المؤمنين عليه السلام أن يطهره من ذنبه بإقامة حد الله عليه. فلما اكتملت شروط الإقرار أخبره عليه السلام بصورة الحد الثلاث، وخيره في اختيار ما شاء منها.
يا أمير المؤمنين، أي هذه الثلاثة أشد في العقوبة؟ قد اخترتها.
لقد أمر علي هذا الفاسق بالاستعداد لأشد صور الحد عقوبة، ولكن ما باله كأنه خاف من العقوبة عذبه الله.
مهلا يا رجل، كأنه يريد أن يطلب شيئا من أمير المؤمنين.
يا أمير المؤمنين، أنظرني أن أصلي 2 ركعتين لله تكونان آخر صلاة لي في هذه الدنيا. أريد أن ألقى الله وقد طهرت من ذنبي. يا
ويح هذا الفاسق، يريد أن يدفع عن نفسه حد الله، ولكن أنا له هذا وقد اكتملت شرائط إجرائه.
ما أقسى قلبك وأقل عقلك يا ابن الكوى. لو كان يريد هذا الرجل أبو مصعب أن يدفع عن نفسه الحد لما جاء طواعية إلى أمير المؤمنين لكي يقيم عليه الحد.
لا أدري، إنه فاسق وإني لا أظن بفاسق خيرا.
بل هو تائب، والله يحب التوابين. اللهم اقبل توبة أبي مصعب.
يا قنبر، بل الله بالمرصاد لمن تجرى على معصيته. يا له من منافق، انظر كيف يتخشع في صلاته، يريد أن يخدعنا. تباً.
فلما أتم الرجل صلاته رفع يديه إلى السماء وقال:
يا رب، إني أتيت بفاحشة مما نهيت عنها يا رب، وجئت إلى وليك وخليفة رسولك فأخبرته بذلك وسألته أن يطهرني فقال اختر إحدى هذه الثلاث من صور الحد فاخترت يا الله أشدها علي عقوبة لأتخلص من نار القيامة وها أنا مقبل عليها يا رب فاغفر لي يا خير الغافرين يا إلهي وسيدي.